بسم الله الرحمن
الرحيم. القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة
أحمد الله وجعل المصلي
أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة، وذلك أن الله تعالى فعال لما يريد، وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا، والكتاب قد دل على كمال قدرته وأنه فعال لما يريد، وأنه ليس له مثيل ولا شبيه. فإذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى السماء الدنيا، فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وأنه ليس كمثله شيء؟ فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه، فإن علوه من صفاته الذاتية، ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية؟ وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه. ومن تأول هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى يتفرق إليها هذا التأويل، بل التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين مقاصد التوحيد التي انتظمت في علم العقائد المذكور في القرآن الكريم، وهو رحمه الله تعالى قد اشترط على نفسه أن يكون هذا الكتاب تبيانا لعلوم القرآن المتعلقة بالعقائد والشرائع والأخلاق، وابتدأ ذلك بما يتعلق بالعقائد. والترجمة التي ترجم بها هاهنا من القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة مركبة من جملتين، الثانية منهما وهي الإتيان والمجيء يوم القيامة هي من علوم العقائد التي جاءت في القرآن، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى: أو يأتي ربك. وأما الجملة الأولى وهي نزول الرب إلى السماء الدنيا، فهذه لم تأتي في جملة العقائد المذكورة في القرآن الكريم، وإنما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ويمكن أن يقوى مقام إدراج المصنف لها في جملة العقائد المذكورة في القرآن بما اتفق بإسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، فإن ابن طاهر أمير نيسابور سأله عن النزول فذكر له قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فقال ابن طاهر رحمك الله: هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: إن الذي يقدر على الإتيان يوم القيامة يأتي، يقدر على النزول والإتيان في أي وقت شاء سبحانه وتعالى. وهذا الاستنباط الذي أخذه إسحاق بن راهويه من آيات المجيء والإتيان صحيح على الوجه الذي ذكره، فإن النزول والإتيان والمجيء من أفعال الله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. فصار النزول والإتيان والمجيء يوم القيامة والنزول في الدنيا إلى سماء الدنيا كل ذلك ثابت بالقرآن عن الوجه الذي ذكرناه نقلا عن إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى. وهذا كما قال المصنف صريح لا يقبل التأويل بوجه، فإننا نقر بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يجيء ويأتي يوم القيامة. ومن تأول هذا فكل صفاته وأسماء الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل. وهذا رد على المفرقة الذين أقروا ببعض الصفات ومنعوا غيرها، لما توهموه من اختصاص إثبات السبع بمعنى من إثبات السبع عندهم بمعنى لا يكون في غيرها، والباب واحد، فما يقال في هذه الصفة يقال في هذه الصفة، وهذا إذا ضعف متعلقه ووهي مأخذه هو أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل، فإن التأويل إنما يستساغ إذا قوي متعلقه وظهر مأخذه، ولذلك فإن المؤولة الخلص المستمسكين بمأخذ قوي في الظاهر لهم من العذر ما ليس لغيرهم ممن ضعف مأخذه، فإن فعل ذلك هو إلى التحريف أقرب منه إلى التأويل، كما قال بعض الفلاسفة في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان قال إنهما السماء والأرض، فمثل هذا ليس تأويلا وإنما هو من جملة التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة مما لا تعرفه العرب في لسانها.
نعم. السلام عليكم. القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدى، وبه أخبر الله في كتابه في عدة آيات، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي حسنة نيرة من السرور والنعيم تنظر إلى وجه الملك الأعلى، وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون، وهذا من أدل الأدلة على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، لأن الله توعد المجرمين بألم الحجاب، فيستحيل أن يحجب المؤمنون عنه ويكونوا كأعدائه. وفي عموم قوله تعالى على الأرائك ينظرون ما يدل على رؤية الباري، فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النعيم الذي أعظمه وأدله رؤية ربهم والتمتع بخطابه ولقائه. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى ذلك استحضروا رؤية الله تعالى، وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البر والإحسان القولي والفعلي والمالي، فهؤلاء لهم الحسنى وهي الجنة لما احتوت عليه من النعيم المقيم وفنون السرور، ولهم أيضا زيادة على ذلك وهو رؤية الله والتمتع بمشاهدته وقربه ورضوانه والحظوة عنده، بذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها جمعت كل النعيم ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم والتمتع بلقائه وقربه ورضوانه، وكذلك ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم، فإن أعظم ما يدخل فيه رؤية وجهه الذي هو أعلى من كل نعيم، كقوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فكل ما تعلقت به الأماني والشهوات والإرادات فهو في الجنة حاصل لأهلها، وجميع ما تلذه الأعين من جميع المناظر العجيبة المسرة فإنه فيها على أكمل ما يكون، وقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم وأنه سلمهم من جميع الآفات وسلم لهم جميع اللذات والمشتهيات، وإخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه لأن اللقاء تحصل به هذه الأمور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مقصدا آخر من مقاصد العقائد والتوحيد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، فإن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. على هذا كما ذكر المصنف جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى والدين إلى يومنا هذا، وبذلك أخبر الله عز وجل في آيات عديدة، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظرة وهي النعيم والسرور، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه الملك الأعلى سبحانه وتعالى، فهي في نعيم بنظرها إلى الرب سبحانه وتعالى. ومنها قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المصنف وهذا من أدل الأدلة على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، لأن الله توعد المجرمين بألم الحجاب فيستحيل أن يحجب المؤمنون عنه ويكون كأعدائه. فلما ذكر الله عز وجل أنه يحجب المجرمين عن رؤيته عز وجل علم أنه لا يحجب أولياءه، وهذا الحجب متعلق برؤية الإنعام والتشريف، فإن الرؤية التي تكون في الآخرة لله سبحانه وتعالى نوعان اثنان. النوع الأول رؤية الامتحان والتعريف، والنوع الثاني رؤية الإنعام والتشريف. فأما رؤية الإنعام فأما رؤية الامتحان والتعريف فهذه يراه فيها جميع الخلق من المؤمنين والكافرين والمنافقين في أصح الأقوال الثلاثة عند أهل السنة والجماعة. وعلى ذلك دل قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فإن الضمير هاهنا يعود في أحد القولين إلى لقاء الرب سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من قال إن الضمير متعلق بالعمل، والأظهر والله أعلم أن هذه الآية تدل على أن كل عبد يلقى الله سبحانه وتعالى، واللقاء لا يكون إلا برؤية كما ذكره السجي وابن القيم رحمهم الله تعالى. وتكون آية المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون متعلقة بالنوع الثاني من الرؤية، وهي رؤية الإنعام والتشريف فتختص بالمؤمنين. فإن الله عز وجل يتجلى للخلق في عرصات يوم القيامة أي متسعاتها، فيراه الخلق جميعا من المؤمنين والكافرين والمنافقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ليتبع كل من كان يعبد شيئا إلهه، فيتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام، ويتبع من كان يعبد الطواغيث الطواغيث، ثم يبقى المؤمنون ومعهم المنافقون. ثم يأمرهم الله عز وجل بالسجود له فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فتبقى ظهورهم طبقا لا يستطيعون أن يسجدوا. ثم تلقى عليهم الذمة فيهتدي المؤمنون بأنوارهم إلى الصراط فيسلكون عليه، ولا يكون للمنافقين نور فيتردون طرحا في نار جهنم. فهذه الرؤية الكائنة في هذا المقام هي رؤية الامتحان والتعريف. وأما إذا دخل أهل الجنة الجنة فعند ذلك يتجلى الله عز وجل لهم فيرونه رؤية إنعام وتشريف تختص بهم. ومن ذلك قوله تعالى أيضا على الأرائك ينظرون أي في الجنة، فهذا دليل أن رؤية الإنعام والتشريف تكون في الجنة للمؤمنين فقط. ومنها قوله تعالى للذين أحسنوا حسنى وزيادة، أي الذين أحسنوا في عبادة ربهم سبحانه وتعالى وأحسنوا إلى خلقه بجميع أنواع البر، فهؤلاء لهم الحسنى وهي الجنة ولهم زيادة على ذلك. وهذه الزيادة قد ثبت في صحيح مسلم تفسيرها بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فإن المزيد كما ثبتت فيه الآثار هو النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فكل ما تعلقت فيه الأمان والشهوات والإرادات وحصلت فيه اللذات فإنه يحصل لأهل الجنة. ومن أعظم لذاته وأكملها رؤية وجه الله سبحانه وتعالى والنظر إليه. ومن ذلك قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي تحيتهم إذا لقوا الله سبحانه وتعالى سلام. واللقاء كما سبق ذكره عن السجي وابن القيم لا يكون إلا برؤية ونظر، فهم يرونه سبحانه وتعالى وتكون تحيتهم يوم يرونه سلام. فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم وأنه سلمهم من جميع الآفات وسلم لهم جميع اللذات، وإخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه، لأن اللقاء تحصل بهذه الأمور ومن جملتها النظر إلى وجه الله الكريم، جعل الله وإياكم ممن ينظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة
أحمد الله واجعل المصنف
أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة، وذلك أن الله تعالى فعال لما يريد، وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا، والكتاب قد دل على كمال قدرته وأنه فعال لما يريد، وأنه ليس له مثيل ولا شبيه. فإذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى السماء الدنيا، فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وأنه ليس كمثله شيء؟ فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه، فإن علوه من صفاته الذاتية، ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية. وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه، ومن تأول هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل، بل التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين مقاصد التوحيد التي انتظمت في علم العقائد المذكور في القرآن الكريم، وهو رحمه الله تعالى قد اشترط على نفسه أن يكون هذا الكتاب تبيانا لعلوم القرآن المتعلقة بالعقائد والشرائع والأخلاق، وابتدأ ذلك بما يتعلق بالعقائد. والترجمة التي ترجم بها هاهنا من القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة مركبة من جملتين، الثانية منهما وهي الإتيان والمجيء يوم القيامة هي من علوم العقائد التي جاءت في القرآن، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: أو يأتي ربك. وأما الجملة الأولى وهي نزول الرب إلى السماء الدنيا، فهذه لم تأتي في جملة العقائد المذكورة في القرآن الكريم، وإنما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ويمكن أن يقوى مقام إدراج المصنف لها في جملة العقائد المذكورة في القرآن بما اتفق بإسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، فإن ابن طاهر أمير نيسابور سأله عن النزول فذكر له قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك. فقال ابن طاهر رحمك الله: هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: إن الذي يقدر على الإتيان يوم القيامة يأتي، يقدر على النزول والإتيان في أي وقت شاء سبحانه وتعالى. وهذا الاستنباط الذي أخذه إسحاق بن راهويه من آيات المجيء والإتيان صحيح عن الوجه الذي ذكره، فإن النزول والإتيان والمجيء من أفعال الله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. فصار النزول والإتيان والمجيء يوم القيامة والنزول في الدنيا إلى سماء الدنيا كل ذلك ثابت بالقرآن عن الوجه الذي ذكرناه نقلا عن إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى. وهذا كما قال المصنف صريح لا يقبل التأويل بوجه، فإننا نقر بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يجيء ويأتي يوم القيامة، ومن تأول هذا فكل صفاته وأسماء الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل. وهذا رد على المفرقة الذين أقروا ببعض الصفات ومنعوا غيرها لما توهموه من اختصاص إثبات السبع بمعنى من إثبات السبع عندهم بمعنى لا يكون في غيرها، والباب واحد، فما يقال في هذه الصفة يقال في هذه الصفة. وهذا إذا ضعف متعلقه وهي مأخذه هو أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل، فإن التأويل إنما يستساغ إذا قوي متعلقه وظهر مأخذه. ولذلك فإن المؤولة الخلص المستمسكين بمأخذ قوي في الظاهر لهم من العذر ما ليس لغيرهم ممن ضعف مأخذه، فإن فعل ذلك هو إلى التحريف أقرب منه إلى التأويل، كما قال بعض الفلاسفة في قول الله تعالى فليداه مبسوطتان قال إنهما السماء والأرض، فمثل هذا ليس تأويلا وإنما هو من جملة التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة مما لا تعرفه العرب في لسانها.
نعم. السلام عليكم. القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدى، وبه أخبر الله في كتابه في عدة آيات، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي حسنة نيرة من السرور والنعيم تنظر إلى وجه الملك الأعلى، وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. وهذا من أدل الأدلة على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، لأن الله توعد المجرمين بألم الحجاب، فيستحيل أن يحجب المؤمنون عنه ويكونوا كأعدائه. وفي عموم قوله تعالى على الأرائك ينظرون ما يدل على رؤية الباري، فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النعيم الذي أعظمه وأدله رؤية ربهم والتمتع بخطابه ولقائه. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى ذلك استحضروا رؤية الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البر والإحسان القولي والفعلي والمالي، فهؤلاء لهم الحسنى وهي الجنة لما احتوت عليه من النعيم المقيم وفنون السرور، ولهم أيضا زيادة على ذلك وهو رؤية الله والتمتع بمشاهدته وقربه ورضوانه والحظوة عنده، بذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها، جمعت كل النعيم ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم والتمتع بلقائه وقربه ورضوانه. وكذلك ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم، فإن أعظم ما يدخل فيه رؤية وجهه الذي هو أعلى من كل نعيم، كقوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فكل ما تعلقت به الأماني والشهوات والإرادات فهو في الجنة حاصل لأهلها، وجميع ما تلذه الأعين من جميع المناظر العجيبة المسرة فإنه فيها على أكمل ما يكون. وقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم وأنه سلمهم من جميع الآفات وسلم لهم جميع اللذات والمشتهيات، وإخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه لأن اللقاء تحصل به هذه الأمور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مقصدا آخر من مقاصد العقائد والتوحيد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، فإن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. على هذا كما ذكر المصنف جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى والدين إلى يومنا هذا، وبذلك أخبر الله عز وجل في آيات عديدة، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظرة وهي النعيم والسرور إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه الملك الأعلى سبحانه وتعالى، فهي في نعيم بنظرها إلى الرب سبحانه وتعالى. ومنها قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المصنف: وهذا من أدل الأدلة على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، لأن الله توعد المجرمين بألم الحجاب، فيستحيل أن يحجب المؤمنون عنه ويكون كأعدائه. فلما ذكر الله عز وجل أنه يحجب المجرمين عن رؤيته عز وجل علم أنه لا يحجب أولياءه، وهذا الحجب متعلق برؤية الإنعام والتشريف، فإن الرؤية التي تكون في الآخرة لله سبحانه وتعالى نوعان اثنان: النوع الأول رؤية الامتحان والتعريف، والنوع الثاني رؤية الإنعام والتشريف. فأما رؤية الإنعام فأما رؤية الامتحان والتعريف فهذه يراه فيها جميع الخلق من المؤمنين والكافرين والمنافقين في أصح الأقوال الثلاثة عند أهل السنة والجماعة. وعلى ذلك دل قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإن الضمير هاهنا يعود في أحد القولين إلى لقاء الرب سبحانه وتعالى، ومن أهل العلم من قال إن الضمير متعلق بالعمل، والأظهر والله أعلم أن هذه الآية تدل على أن كل عبد يلقى الله سبحانه وتعالى، واللقاء لا يكون إلا برؤية كما ذكره السجي وابن القيم رحمهم الله تعالى. وتكون آية المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون متعلقة بالنوع الثاني من الرؤية، وهي رؤية الإنعام والتشريف، فتختص بالمؤمنين. فإن الله عز وجل يتجلى للخلق في عرصات يوم القيامة أي متسعاتها، فيراه الخلق جميعا من المؤمنين والكافرين والمنافقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ليتبع كل من كان يعبد شيئا إلهه، فيتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام، ويتبع من كان يعبد الطواغيث الطواغيث، ثم يبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، ثم يأمرهم الله عز وجل بالسجود له فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فتبقى ظهورهم طبقا لا يستطيعون أن يسجدوا، ثم تلقى عليهم الظلمة فيهتدي المؤمنون بأنوارهم إلى الصراط فيسلكون عليه، ولا يكون للمنافقين نور فيتردون طرحا في نار جهنم. فهذه الرؤية الكائنة في هذا المقام هي رؤية الامتحان والتعريف. وأما إذا دخل أهل الجنة الجنة فعند ذلك يتجلى الله عز وجل لهم فيرونه رؤية إنعام وتشريف تختص بهم. ومن ذلك قوله تعالى أيضا: على الأرائك ينظرون، أي في الجنة. فهذا دليل أن رؤية الإنعام والتشريف تكون في الجنة للمؤمنين فقط. ومنها قوله تعالى: للذين أحسنوا حسنى وزيادة، أي الذين أحسنوا في عبادة ربهم سبحانه وتعالى وأحسنوا إلى خلقه بجميع أنواع البر، فهؤلاء لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم زيادة على ذلك. وهذه الزيادة قد ثبت في صحيح مسلم تفسيرها بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فإن المزيد كما ثبتت به الآثار هو النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين، فكل ما تعلقت به الأماني والشهوات والإرادات وحصلت به اللذات فإنه يحصل لأهل الجنة. ومن أعظم لذاتهم وأكملها رؤية وجه الله سبحانه وتعالى والنظر إليه. ومن ذلك قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي تحيتهم إذا لقوا الله سبحانه وتعالى سلام. واللقاء كما سبق ذكره عن السجي وابن القيم لا يكون إلا برؤية ونظر، فهم يرونه سبحانه وتعالى وتكون تحيتهم يوم يرونه سلام. فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم، وأنه سلمهم من جميع الآفات وسلم لهم جميع اللذات، وإخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه، لأن اللقاء تحصل به هذه الأمور، ومن جملتها النظر إلى وجه الله الكريم. جعل الله وإياكم ممن ينظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.